قال الإمام أبو داود الجزء الثاني رحمه الله تعالى: باب الانتصار. قال حدثنا عيسى بن حماد قال أخبرنا الليث عن سعيد المقبري عن بشير بن المحرر عن سعيد بن المسيب أنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جالس ومعه أصحابه، وقع رجل بأبي بكر رضي الله عنه فآذاه، فصمت عنه أبو بكر، ثم آذاه الثانية فصمت عنه أبو بكر، ثم آذاه الثالثة فانتصر منه أبو بكر، فقام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين انتصر أبو بكر، فقال أبو بكر: أوجدت علي يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نزل ملك من السماء يكذبه بما قال لك، فلما انتصرت وقع الشيطان، فلم أكن لأجلس إذ وقع الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو داود في إسلامه رحمه الله تعالى: باب في الانتصار، أي الانتصار للنفس والانتقام لها، هذا هو مقصود الانتصار في هذه الترجمة. وأما الانتصار للحق فهذا أمر محمود، لأنه ليس من النفس وإنما هو لله، والترجمة إنما هي للانتصار للنفس الذي هو الانتقام. ومن المعلوم أنه قد جاء في القرآن أن الإنسان عندما يحصل له أذى ويحصل له يعني شيء، فله أن يجازي بمثل ما جوزي به ولا يزيد، ولكن صبره هو المطلوب وهو الأولى وهو الأفضل وهو المرغب فيه، كما قال الله عز وجل: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فيقول: إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به، قال بمثل يعني معناه ليس في زيادة، ولكن هناك شيء أحسن من المعاقبة بالمثل، هو الانتصار للنفس وهو الصفح والتجاوز. ولهذا قالوا: لئن صبرتم لهو خير للصابرين. فقد أورد أبو داود رحمه الله حديث أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم وسبه شخص تكلم عليه فسكت ولم يرد عليه، ثم سكت ولم يرد عليه، ثم تكلم ولم يرد عليه، ثم تكلم الثالثة فأجابه أبو بكر ويعني انتصر لنفسه. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من مجلسه، فقال أبو بكر: إن وجدت علي يعني غضبت علي. فقال: إنه لم يزل ملك يعني ملك إيش؟
نزل ملك من السماء يكذبه بما
ملك نزل ملك من السماء يكذبه يعني بما يقول لك وبما يضيفه إليك، فلما انتصرت
وقع الشيطان
فقمت حين وقع الشيطان. قال: فلما انتصرت وقع الشيطان، لأن الشيطان يريد أن يحصل الخصام والمراد والمنازعة وكل واحد يتكلم عن آخر. ومن المعلوم أن السكوت لا شك أن يعني فيه السلام، وإذا حصل الرد فقد يكون بأكثر وهذا مذموم لأنه زيادة على المثل، وقد يكون بالمثل ولكنه يترتب على ذلك أن يزيد ذلك الذي تكلم في الأول، وأن يفتح له الباب في أن يتكلم عليه. ومعلوم أن ذلك سائر، ولكنه في حق من هو من أهل الكمال مثل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، يعني معنى هذا الذي جاء عن رسول صلى الله عليه وسلم أنه كان الأولى به أن يصمت وأن يبقى على سكوته وعلى عدم انتصاره لنفسه، وذلك أكمل له، لأنه إذا اقتص حصل له أنه أخذ حقه، ولكنه إذا سكت فإنه يحصل الأجر والثواب. ولهذا قال: ولئن صبرتم له خير للصابرين. الحاصل أن الإنسان يجوز له أن يعني يرد بالمثل، ولكن الترك والصفح والتجاوز أولى وأفضل، ويكون المتكلم فيه يحصل الأجر، ويكون ذلك الذي تكلم قد يكون ذلك دافعا له حادثا إلى أن يندم وإلى أن يحصل منه تغير الحال لما هو أحسن، كما قال الله عز وجل ادعوا التي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم.
قال حدثنا عيسى بن حماد.
عيسى بن حماد هو الملقب شغبة، وهو مصري ثقة، أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه.
نعم.
والنسائي بن ماجه.
عن الليث.
عن الليث بن سعد المصري ثقة فقيه، أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن سعيد المقبري.
عن سعيد المقبري ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن بشير بن المحرر.
عن بشير بن المحرر وهو
مقبول أخرجه أبو داود.
مقبول أخرجه أبو داود.
عن سعيد المسيب.
عن سعيد المسيب وهو تابعي ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة، هو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديث أخرجه أصحاب كتب الستة. قال
بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس،
وهذا مرسل لأنه يتحدث عن شيء حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبحضرته، وهو لم يدرك ذلك العصر فهو مرسل.
يقول لماذا لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الذي آذى أبا بكر؟
الله تعالى أعلم.
قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا سفيان عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا كان يسب أبا بكر وساق نحوه.
ثم رجل أبو داود الحديث بطريقة أخرى مستقلة، وذكر الصحابي الذي روى عنه سعيد
سعيد
بن أبي سعيد هناك سعيد بن سعيد.
نعم.
وذكر الحديث من طريقة أخرى وهي مستقلة، يعني الصحابي فيها أبو هريرة، ويضيف ذلك إلى يعني حكاية ما جرى بين يدي الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وقال نحوه أي نحو ذلك الكلام المتقدم، وبهذا يكون يعني هذه الطريقة المتصلة متفقة مع الطريق المرسلة، فيكون الحديث يعني مقبولا بذلك.
قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد.
عبد الأعلى بن حماد هو ثقة
لا بأس به،
وهو لا بأس به بمعنى صدوق، أخرج له
البخاري
ومسلم وأبو داود النسائي.
عن سفيان.
عن سفيان هو بن عيينة ثقة أخرجه البخاري وستة.
عن ابن عجلان.
عن عجلان محمد بن عجلان المدني صدوق، أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن سعيد بن أبي سعيد.
سعيد بن أبي سعيد المقبري هو ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه.
قال أبو داود وكذلك رواه صفوان بن عيسى عن ابن عجلان كما قال سفيان.
ثم رجع أبو داود طريقة أخرى معلقة، وهي مثل الطريقة الثانية التي فيها رواية ابن عجلان. وصفوان هو
صفوان بن عيسى.
صفوان بن عيسى هو إيش؟
ثقة البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
ثقة أخرجه البخاري
تعليقا
ومسلم وأصحاب السنة.
عن ابن عجلان كما قال سفيان.
نعم.
الرواية
الحديث عن حسن
مرسل
ومتصل، وكل واحد منهم يجي الآخر.
ذكر في الحاشية أن البخاري أخرجه مرسلا ومسندا. قال والأول أصح.
يعني أنا من خايف الثاني، إلا عند الواحد كل واحد يشاهد الثاني، الأول أقوى من الثاني يعني من حيث الرجال.
يقول سأل هل إذا تكلم رجل علي وآذاني وهو كاذب وسكت عنه وهو كاذب وسكت عنه هل ينزل ملك ويكذبه، أم هذا خاص بأبي بكر رضي الله عنه؟
الله تعالى أعلم، لأن كما هو معلوم الذي حصل مع أبي بكر من كونه أن يحصل منه الانتصار من أول وعلة، وأما أنه سائغ له وجائر، وأخرى أن جاء بجواز ذلك، وأخرى أن جاء بجواز ذلك. ولكن كما هو معلوم الإنسان إذا تكلم عليه شخص ورد عليه يعني حصل كل واحد منهما هذا أجاب عن نفسه، وأما ذاك كان ساكتا وأجاب عن الملك بتكريبه. لكن هل يكون ذلك لكل أحد كما كان لأبي بكر، أو أنه يكون لأبي بكر ولمثل ما كان لأبي بكر؟ الله تعالى أعلم.
قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حا وحدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال حدثنا معاذ بن معاذ المعنى واحد قال حدثنا ابن عون قال كنت أسأل عن الانتصار ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. فحدثني علي بن زيد بن جدعان عن أم محمد امرأة أبيه قال ابن عون وزعموا أنها كانت تدخل على أم المؤمنين رضي الله عنها قالت قالت أم المؤمنين دخل علي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعندنا زينب بنت جحش رضي الله عنها فجعل يصنع شيئا بيده فقلت بيده حتى فطنته لها فأمسك، وأقبلت زينب تقحم لعائشة رضي الله عنهما فنهاها فأبت أن تنتهي فقال لعائشة سبيها فسبتها فغلبتها، فانطلقت زينب إلى علي رضي الله عنه فقالت إن عائشة رضي الله عنها وقعت بكم، وفعلت. فجاءت فاطمة رضي الله عنها فقال لها إنها حبة أبيك ورب الكعبة، فانصرفت. فقال لهم فقالت لهم إني قلت له كذا وكذا فقال لي كذا وكذا. قال وجاء علي رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكلمه بذلك.
ثم لو داود حديثا ضعيفا في هذا الموضوع هو موضوع الانتصار يعني للنفس، وذلك أن عائشة رضي الله عنها من المؤمنين كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، وكان رسول الله يعني صنع بيده شيئا فصنعت عائشة بيده تنبهه أو تذكره فكف، وجاءت وكانت زينب رضي الله عنها تطحم يعني في نفسها شيء يعني على عائشة فسبتها وتكلمت فيها فقال سبيها، فتكلمت عليها وسبتها. فذهبت زينب إلى فاطمة رضي الله تعالى عنها وقالت إن عائشة تكلمت فيكم يعني أهل البيت. والمقصود يعني قيل إن المقصود لذلك أن 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 زينب أمها أميمة بنت عبد المطلب أمها هاشمية، ولما تكلمت فيها يعني معناها تكلمت في ابنة هاشمية وفي امرأة يعني تنتمي إلى بني هاشم من جهة أمها، فهذا هو المقصود من قولها تكلمت فيكم، لأنها يعني لما تكلمت على زينب وزينب يعني هي من أصل هاشمي بالنسبة لأمها وهي أميمة بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعني جاءت وقال لها يعني أو إنها حبة أبيك يعني الحبة بمعنى المحبوبة، الحب بمعنى المحبوب والحبة بمعنى المحبوب المحبوبة يعني زيد بن حارثة وابنه أسامة يعني كل منهم أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعائشة حبة رسول الله يعني أنها محبوبته. ثم إن إنها رجعت وجاء علي رضي الله عنه، والمقصود من ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشدها في هذا الحديث على أنها تنفصل من نفسها، ولكن الحديث غير ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وذلك أن فيه رجل ضعيف وهو علي بن زيد بن عجلان علي بن زيد بن كدعان، وأيضا فيه زوجة جده
امرأة أبيه
يعني أيضا هي لا تعرف مجهولة. ففيه علتان، يعني هذا الضعيف وهذه المجهولة، فإذا هو غير ثابت عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
قال حدثنا عبيد الله بن معاذ.
عبيد الله بن معاذ العنبري وهو ثقة أخرج حديثه البخاري
ومسلم
وداود النسائي. البخاري ومسلم وداود النسائي. يعني أبيه معاذ بن معاذ العنبري ثقة أخرج أصحابه الستة.
قال حا وحدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة.
قال حا تحول من إسناد إلى إسناد عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري وهو ثقة أخرج له.
قال مسلم وداود النسائي.
البخاري ومسلم وأبو داود النسائي.
عن معاذ.
عن معاذ بن معاذ الذي هو أبو عبيد الله بن معاذ الذي في الإسناد الأول. هذا ترك الأول.
عن ابن عون.
عن ابن عون عبد الله بن عون وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن علي بن زيد بن
جدعان. عن علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف أخرج له.
قال المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
المخالف عن المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
عن أم محمد امرأة أبيه.
عن أم محمد امرأة جدعان.
امرأة زيد.
امرأة زيد. وهي مجهولة أخرج حديثها أبو داود والترمذي. أبو داود والترمذي.
عن أم المؤمنين عائشة.
عن أم المؤمنين عائشة وهي صديقة من الصديقة رضي الله عنها وأرضاها، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام.
يقول سب عائشة رضي الله عنها ألا يعتبر نكارة في الحديث؟
وأنكر من كان يقول الرسول يقول لها سبيها. أن يكون في سبها وكون يحصل يعني شيء يعني بين الضرائر، يعني هذا يعني يحصل، ولكن الشيء الذي يعني واضح فالرسول يقول سبيها.
قال رحمه الله تعالى باب في النهي عن سب الموتى. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا مات صاحبكم فدعوه ولا تقعوا فيه.
ثم رجع أبو داود باب النهي عن سب الموتى، يعني الإنسان إذا مات فإنه لا يسب إلا إذا كان يعني عنده أمور منكرة وعنده بدع ويعني قد خلف يعني وراءه يعني شيئا يعني غير محمود، فكونه يذكر يعني بما فيه ليحذر منه فإن هذا يعني من النصيحة، هذا من النصيحة وهذا من الفائدة للناس وهي أن لا يقعوا في الأمور التي لا تنبغي. وأما إذا لم يكن كذلك فإنه لا يسب، وقد جاءت السنة بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وفي غيره. نعم. الحديث شو؟
عن عائشة.
عن عائشة قالت
قال صلى الله عليه وسلم إذا مات صاحبكم فدعوه ولا تقعوا فيه.
إذا مات صاحبكم يعني الذي بينكم بينه مصاحبة بينكم وبينه يعني صلة، فدعوه ولا تقعوا فيه. ولكن إذا كان عنده أمور محذورة ويراد التحذير منها ولا يغتر بها ولا يفتتن بما عنده من ضلالات، إذا كان عنده ضلالات فإن هذا أمر مطلوب.
قال حدثنا زهير بن حرب.
زهير بن حرب أبو حيثمة وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا الترمذي، وهو ممن أكثر عنهم الإمام مسلم إذ روى عنه في صحيحه أكثر من 1,100 حديث.
عن وكيع.
عن وكيع بن جراح الرواسي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن هشام بن عروة.
عن هشام بن عروة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبيه.
عن أبيه عروة بن الزبير بن العوام وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عهد التابعين أخرج الحديث أصحاب كتب الستة.
عن عائشة.
عن عائشة أم المؤمنين خالته رضي الله تعالى عنها وقد مر ذكرها.
يقول السائل هل يفهم من الحديث أنه إذا كان حيا يجوز الوقوع فيه؟
يعني فيما يتعلق بذكر إذا كان عنده أمور منكرة وأمور يعني لا تنبغي يوقع فيه من أجلها، أو كان استشير يعني في مصاحبته في مشاركته أو في مصاهرته أو غير ذلك من الأمور فإنه يجوز.
وهل النهي عن سب الموتى خاص بموتى المسلمين؟
هو الذي يظهر.
قال حدثنا محمد بن العلاء قال أخبرنا معاوية بن هشام عن عمران بن أنس المكي عن عطاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم.
ثم رد أبو داود حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم وكفوا عن مساويهم يعني كفوا عن مساويهم يعني هذا مثل ما تقدم لأنهم لا يعني يدعونه ولا يسبونهم. وفي الحديث الآخر الصحيح يسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. وأما ذكر المحاسن يعني يعني إذا كان فيه مصلحة وفيه فائدة وهو كلام حق يعني ليس فيه كذب وليس فيه يعني كلام يخالف الواقع وفي ذلك مصلحة وهي يعني بيان ما فيه ليعلم وليؤتى به وليقتدى به وليذكر ويشكر يعني على ذلك فإنه لا بأس له. ولكن فيه إسناده رجل يعني فيه ضعف. وأما ذكر المساوي وعدم ذكر المساوي فهذا موجود في أحاديث كثيرة ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا محمد بن العلاء
محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة
عن معاوية بن هشام
عن معاوية بن هشام وهو
صدوق له
أوهام صدوق له أوهام أخرج حديثه
البخاري
المفرد ومسلم وأصحاب السنة البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنة
عن عمران بن
أنس
المكي
عن عمران بن أنس المكي وهو
ضعيف
وهو ضعيف أخرج له أبو داود والترمذي
عن عطاء
عن عطاء بن أبي رباح المكي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل أحد العباد الأربعة من أصحابه وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث التي هو هذا الرجل الضعيف الذي هو عمر
عمران
عمران بن أنس.
قال رحمه الله تعالى باب في النهي عن البغي. قال حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان قال أخبرنا علي بن ثابت عن عكرمة بن عمار قال حدثني ضمضم بن جوز قال قال أبو هريرة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كان رجلان في بني إسرائيل متواقيين فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول أقصر فوجده يوما على ذنب فقال له أقصر فقال خلني وربي أبعدت علي رقيبا فقال والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة فقبض أرواحهما فاجتمعا عند رب العالمين فقال لهذا المجتهد أكنت بي عالما أو كنت على ما في يدي قادرا وقال للمذنب اذهب فادخل الجنة برحمتي وقال للآخر اذهبوا به إلى النار. قال أبو هريرة والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته.
ثم رد أبو داود باب في النهي عن البغي. باب في النهي عن البغي والبغي هو الاعتداء والظلم. وقد مر قريبا إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يغفر أحد على أحد لأن البغي هو الاعتداء والظلم. وأورد هنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلين من بني إسرائيل كانا متآخيين يعني بينهما رفقة وصداقة وكان أحدهما يجتهد في العبادة والثاني يحصل منه ذنوب وكان المجتهد ينصحه وينهاه ومرة من المرات نهاه وذاك تكلم بكلام أثاره وقال أبعدت علي رقيبا يعني خلني وشاني فقبض يعني ذلك المجتهد وقال والله لا يغفر الله لك أو والله لا يغفر الله لفلان يعني تألى على الله وحلف أن الله يعني وهذا هو الاعتداء وهذا هو الظلم لأنه على اعتداء يعني في الكلام لأنه أقسم على الله أنه لا يغفر لفلان ومعلوم أن الله عز وجل يغفر الذنوب جميعا إلا ما كان منها شركا، كما قال الله عز وجل: الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم إن الله لما قبض أرواحهما وقال لهذا الذي يتكلم: أكنت بي عالما أو علم بيدي قادرا؟ ثم قال للذي كان يذنب: اذهب وادخل جنة برحمتي، يعني أن تجاوز عنه ورحمه. وقال للذي قال هذه الكلمة: اذهبوا به إلى النار من أجل هذه الكلمة، من أجل هذه الكلمة. وقال أبو هريرة: والذي نفسي بيده، أو والله نتكلم، يعني هذا المجتهد في العبادة مع ذلك الذي يقصر في العصيان بكلمة أو بقت دنياه وآخرته، أو بقت دنياه أو بقت أهلكت دنياه وآخرته، معناه أنه أمر به إلى النار وصار من أهل النار. ولكن كما هو معلوم، من دخل النار وهو من أهل الإيمان ومن أهل التوحيد لا بد أن يخرج منها ويدخل الجنة، ولا يبقى في النار أبد الأبد إلا الكفار الذين هم أهلها والذين لا سبيل لهم في الخروج منها، وإنهم باقون وإنما هم باقون فيها إلى غير نهاية. وقوله كلمة محسن ذلك، يعني هذه الجملة وهذا الكلام، لأن الكلمة يعني تطلق على الكلام كما تطلق على الكلمة المفردة، مثل وقد جاء ذلك في الحديث الكثير: كلمتان حبيبتان الرحمن، كلمتان عزيزتان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وفي ذلك كلمة واحدة، وابن مالك يقول بالألفية: وكلمة واحده كلمة، والقول عام، وكلمة بها كلام قد يؤم، يعني قد يقصد بالكلمة الكلام. وهذا من أمثلته، لأنه أريد بالكلمة هنا الكلام ولم يرد بالكلمة المفردة. ومثل هذا يأتي كثيرا في الكتاب وفي السنة.
قال: حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان.
محمد بن الصباح بن سفيان هو
صدوق أبو داود بن ماجه.
صدوق أبو داود بن ماجه.
عن علي بن ثابت.
عن علي بن ثابت هو
صدوق ربما أخطأ.
صدوق ربما أخطأ أخرج له
أبو داود الترمذي.
أبو داود الترمذي.
عن عكرمة بن عمار.
عن عكرمة بن عمار هو
صدوق يغلط.
صدوق يغلط أخرج له
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب
السنن. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن ضمرة بن جوش.
عن ضمرة بن جوش وهو
ثقة أخرج له أصحاب السنن.
ثقة أخرجها أصحاب السنة.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة رضي الله عنه وقد مر ذكره.
يقول السائل: هل يفهم من الحديث أنه خالد في النار؟
لا. لا ما يفهم.
وآخر يقول: هل وقع دخول الجنة والنار لهذين الرجلين أم أن هذا سيقع في الإخبار عما سيأتي؟
وكما هو معلوم، الإنسان إذا مات قامت قيامته ووصل إليه نعيم الجنة وعذاب النار، يعني مثل ما جاء الحديث، يعني مثل ما جاء الحديث حديث البراء بن عازب أن الميت إذا مات ويعني أدخل قبره وسئل ووفق في الجواب وثبت في الجواب يفتح له باب الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها، وإذا كان بخلال ذلك يفتح له باب النار فيأتيه من حرها وسمومها. وكما قال الله عز وجل في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب.
قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا ابن علية عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة مثل البغي وقطيعة الرحيم.
ثم رد أبو داود حديث البكرة رضي الله عنه: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله له العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم، يعني معناها أنه يحصل عقوبة في الدنيا والآخرة، يحصل عقوبة دنيوية وعقوبة أخروية، يعجل العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة، يجمع له بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، والضرر الذي يحصل في الدنيا والضرر الذي يحصل في الآخرة. وهذا يدل على عظم وخطورة شأن البغي وقطيعة الرحم، لأن هذا الذنب هو الذي وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم، أو هذان الذنبان هما الذين وصفهما الرسول صلى الله عليه وسلم بأن صاحبهما يعني جدير بأن يحصل له هذا وهذا وأن يجمع له بين هذا وهذا، ويدل على خطورة أمر البغي وعلى خطورة أمر قطيعة الرحم. نعم.
قال حدثنا عثمان بن
أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج أصحابه في الستة إلى الترمذي وإلى النسائي فقد أخرج له بعمل يوم الليلة.
عن ابن علية.
عن علية إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم بن علية نسبة إلى أمه وهو مشهور بالنسبة إليها وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن عيينة بن عبد الرحمن.
عن عيينة بن عبد الرحمن وهو
صدوق المخالف المفرد وأصحاب السنة.
صدوق أخرجه البخاري في المفرد وأصحاب السنة.
عن أبي.
عن أبيه وهو
ثقة أخرجه البخاري في المفرد وأصحاب السنة.
ثقة أخرجه البخاري في المفرد وأصحاب السنة.
عن أبي بكرة.
عن أبي بكرة نفيع بن حارث رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب السنة.
قال رحمه الله تعالى: باب في الحسد. قال حدثنا عثمان بن صالح البغدادي قال حدثنا أبو عامر يعني عبد الملك بن عمرو قال حدثنا سليمان بن بلال عن إبراهيم بن أبي أكيد عن جده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إياكم الحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أو قال العشب.
ثم ورد أبو داود باب في الحسد. والحسد حسدان، أحدهما بمعنى الغبطة وهو محمود لأنه لم يتمنى زوال النعمة عن الغير، وإنما تمنى أن يكون له مثلها مع بقائها عند صاحبها، وهذا هو يقال له غبطة، يعني حسد معنى الغبطة. والحسد المذموم هو تمني زوال النعمة عن الغير، يعني ما يعجبه ولا يحب ان يبقى الخير عند هذا الغير الذي اعطاه الله اياه، يحسد الناس على ما اتاهم الله من فضله، يتمنى زوالها عنه سواء جاءت اليه وما جاءت اليه، وهذا سيء وهذا هو المجنون. واما ذاك فهو ممدوح، ولهذا قال: انت لا حسد الا في يدينا الا غبطه. والحسد بمعنى تمني زوال النعمه هو المذموم، وسواء كانت تزول وتكون له وتذهب عن صاحبها او انها تذهب عن صاحبها ولا لم يحصل له شيء، وكل ذلك مذموم. والمحمود هو ان يتمنى يكون له مثلها مع بقائها عند صاحبها. قد اورد ابو داود حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اياكم الحسد، فان الحسد ياكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أو كما تأكل النار العشب. والحسد لا شك أنه وصف ذميم ومحرم، وجاءت أحاديث كثيرة تدل على تحريمه وعلى سور من اتصف به، وعلى وجاء القرآن بالتعوذ من حسد الحاسد. والحديث في إسناده ضعف وغير ثابت، لأن في إسناده من هو متكلم فيه. نعم.
قال حدثنا عثمان بن صالح البغدادي.
عثمان بن صالح البغدادي هو ثقة
أبو داود.
ثقة أبو داود.
عن أبي عامر عبد الملك.
عن أبي عامر العقدي عبد الملك بن عمرو وهو
ثقة
أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن سليمان بن بلال.
عن سليمان بن بلال ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن إبراهيم بن أبي أسيد.
عن إبراهيم بن أبي أسيد وهو
صدوق أخرج البخاري المفرد وأبو داود.
صدوق أخرج البخاري المفرد وأبو داود.
عن جده.
عن جده وهو
قال لا يعرف.
جده عنه لا يعرف، عن مجهول، هو هنا مبهم يعني غير مسمى. نعم.
أخرج البخاري
في المفرد وأبو داود.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة رضي الله عنه وقد يرضي
بكم. بالنسبة للحديث السابق حديث أبي بكرة: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى صاحب العقوبة. الإخوة يذكرون أن الشيخ الألباني ضعفه، فما علته؟
وين ضعفه فيه؟
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا ابن علي عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي بكرة قال صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يتفق له في الآخرة مثل البغي قطيعة الرحم.
ما أعلم أنه ضاعها في السنن، كان ضر يعني في كتب أخرى لهذه الذي مرت ضعيفة كم اليوم الذي مرت لنا ضعيف اليوم يعني مرة من حديث عجلان
حديث ثاني حديث دليل إسنادي ضعف اللي هي عمران بن أنس المكي
وعمران بن أنس في غيره؟
لا
في ثلاثة
واحد ليلة
يعني ولايك يعني بين ثقة وبين صدق
يعني هو اعتمادا على النسخة الجديدة هذه التي نقلت احكام الشيخ
الأخيرة؟
لا لا
في أخيرة ما وصلنا
لا هو الأخيرة في نسخة طبعت الآن في مجلد واحد من أبي داود مجلد واحد ونقلوا فيها أحكام الشيخ والإخوان بنوا هذا الكلام على النسخة التي بين أيديهم
اللي هي هذه اللي منقول عليها اللي منقول عليها
نعم
والله احنا ما الاعتبار انها طريق الاجتهاد اللي كما هو معلوم موجود الان نعم اللي اذكر ان في درس اليوم ثلاثة احاديث مرة ثانية منها او بقي ثالث نعم
هذا موضوع ايه ذا
اللي هو
هذا حديثنا إياكم والحسد
ألف وألفين في قبل مرة ثانية قبل هذا ألفين ألفين
قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني سعيد بن عبد الرحمن بن أبي العمياء أن سهل بن أبي أمامة حدثه أنه دخل هو وأبوه على أنس بن مالك رضي الله عنه بالمدينة في زمان عمر بن عبد العزيز وهو أمير المدينة فإذا هو يصلي صلاة خفيفة دقيقة كأنها صلاة مسافر أو قريبا منها فلما سلم قال أبي يرحمك الله أرأيت هذه الصلاة المكتوبة أو شيء تنفلته قال إنها المكتوبة وإنها لصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أخطأت إلا شيئا سهوت عنه فقال إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول لا تشددوا على أنفسكم فيشدد عليكم فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم فتلك بقاياهم في الصوامع والديار ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم ثم غدا من الغد فقال ألا تركب لتنظر ولتعتبر قال نعم فركبوا جميعا فإذا هم بديار باد أهلها وانقضوا وفنوا قاوية على عروشها فقال أتعرف هذه الديار فقلت ما أعرفني بها وبأهلها هذه ديار قوم أهلكهم البغي والحسد إن الحسد يطفئ نور الحسنات والبغي يصدق ذلك أو يكذبه والعين تزني والكف والقدم والجسد واللسان والفرج يصدق ذلك أو يكذبه قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني سعيد بن عبد الرحمن بن أبي العمياء عن سهل بن أبي أمامة حدثه أنه دخل هو وأبوه على أنس بن مالك
سعيد بن أبي العمياء
سعيد بن عبد الرحمن
بن أبي العمياء
مقبول قال أبو داود
مقبول قال أبو داود
نعم
المثل
أن سهل بن أبي أمامة دخل هو وأبوه على أنس بن مالك بالمدينة في زمان عمر بن عبد العزيز وهو أمير المدينة فإذا هو يصلي صلاة خفيفة دقيقة كأنها صلاة مسافر أو قريبا منها فلما
دخل قال دخلنا
دخل هو وأبوه على أنس
نعم دخل هو أبوه يعني على أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي صلاة خفيفة إيش
خفيفة دقيقة
يعني إشارة إلى خفتها أو زيادة خفتها نعم
كأنها صلاة مسافر أو قريبا منها فلما سلم قال أبي يرحمك الله أرأيت هذه الصلاة المكتوبة أو شيء تنفلته قال إنها المكتوبة وإنها لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخطأت إلا شيئا سهوت عنه. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول لا تشددوا على أنفسكم فيشدد عليكم.
فإن لما أساله وأجابه يعني قال يعني ظن أنها نافلة فقال بل هي المطلوبة وأخبره أنها مطلوبة وأنه خصفها ويعني عند ذلك قال لا تشددوا فيشدد الله عليكم فإن قوما يعني كانوا كذلك فشدد الله عليهم. وذكر أن بقياهم في البيع والصوامع والأديرة وأن الله تعالى أهلكهم وبسبب التشديد الذي حصل منهم على أنفسهم يعني أن من أسباب ذلك التشديد. والحديث في إسناده من العمياء والألباني ما تذكر يعني إيش قال فيه الآن لكن أذكر ابن القيم يعني أشار إلى يعني أن الذي جاء عن أنس بن مالك خلاف يعني خلاف ذلك يعني ذكر في العمل يعني ذكر نصوص يعني تدل على خلاف يعني هذا الشيء مما جاء عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. إيش قال ابن القيم؟
وأما حديث سعيد بن عبد الرحمن بن أبي العمياء ودخول سهل بن أبي أمامة على أنس بن مالك فإذا هو يصلي صلاة خفيفة كأنها صلاة مسافر فقال إنها لصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهذا مما تفرد به ابن أبي العمياء وهو شبه المجهول. والأحاديث الصحيحة عن أنس كلها تخالفه فكيف يقول أنس هذا وهو القائل إن أشبه من رأى صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن عبد العزيز وكان يسبح عشرا عشرا وهو الذي كان يرفع رأسه من الركوع حتى يقال قد نسي وكذلك من بين السجدتين ويقول ما آل أن أصلي لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي يبكي على إضاعتهم الصلاة ويكفي في رد حديث ابن أبي العمياء ما تقدم من الأحاديث الصحيحة الصريحة التي لا مطعن في سندها ولا شبهة في دلالتها. فلو صح حديث ابن أبي العمياء وهو بعيد عن الصحة لوجب حمله على أن تلك صلاة على أن تلك صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم للسنة الراتبة كسنة الفجر والمغرب والعشاء وتحية المسجد ونحوها لا أن تلك صلاته التي كان يصليها بأصحابه دائما. وهذا مما يقطع ببطلانه وترده سائر الأحاديث الصحيحة الصريحة. ولا ريب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخفف بعض الصلاة كما كان يخفف سنة الفجر حتى تقول عائشة أم المؤمنين هل قرأ فيها بأم القرآن. وكان يخفف الصلاة في السفر حتى كان ربما قرأ في الفجر بالمعوذتين. وكان يخفف إذا سمع بكاء الصبي السنة التخفيف حيث خفف والتطويل حيث أقال والتوسط غالبا. فالذي أنكره أنس هو التشديد الذي لا يخفف صاحبه على نفسه مع حاجته إلى التخفيف ولا ريب أن هذا خلاف سنته وهديه. انتهى كلام ابن القيم.
نعم هذا واضح لأن المتن فيه نكارة والسند فيه ضعف يعني في هذا الرجل الذي قال عنه الحاجة المقول وقال عنه شبه المجهول قال عنه القيم أنه شبه المجهول. ثم أيضا يعني هذه الأحاديث الكثيرة التي جاءت عن أنس نفسه يعني من فعله وقوله وإسناده ذلك إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وتشبيه صلاة عمر بن عبد العزيز بصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم وكان يعدون له وهو ساجد يعني عشر مرات سبحان ربي الأعلى يعني مقدار عشر مرات. وكل هذا ينافي هذا الكلام الذي جاء في حديث ابن أبي العمياء. نعم.
قال حدثنا أحمد
كمل
طيب. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا تشددوا على أنفسكم فيشدد عليكم فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم. فتلك بقاياهم في الصوامع والديار ورهبانية
الديار يعني كلها الأديرة يعني مثل الصوامع
ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. ثم غدا من الغد فقال ألا تركب لتنظر ولتعتبر. من الذي قال؟ أنس يعرض على أبي أمامة
ربنا محتمل أمامة الذي عن عوجه ذكر وجهه
الأول ما ذكر بعد ذلك.
بعده
قال احتمل. هنا ثم غدا أي خرج أبو أمامة غدوة فقال أي أنا.
لا تخرج.
ثم ترك العبارة ورجع إلى بعد أهلها.
نعم هو الأقرب من هذا الذي قال هذا الكلام.
ألا تركب لتنظر ولتعتبر؟ قال نعم. فركبوا جميعا فإذا هم بديار باد أهلها وانقضوا وفنوا خاوية على عروشها. فقال أتعرف هذه الديار؟ فقلت ما أعرفني بها وبأهلها. هذه ديار قوم أهلكهم البغي والحسد، إن الحسد يطفئ نور الحسنات والبغي يصدق ذلك أو يكذبه.
يعني هذا
أحد
الشارع بعد الحسد، الحسد يطفئ نور الحسنات والبغي يصدق ذلك ويكذبه، يعني ان البغي ياتي نتيجه للحسد، الحسد يعني يكون يعني سببا للبغي، لان الانسان الذي يبغي ما ياتي الا لشيء في نفسه، ويعني يكون يعني قلبه يتأجج من الحقد والغيظ فيمد يده ويحصل منه البغي.
والعين تزني والكف والقدم والجسد واللسان والفرج يصدق ذلك او يكذب.
هذا ثابت يعني جاء في الاحاديث عن الذين يزنون عن الله وكذا واخر ذلك والفرج يصدق ذلك ويكذب، يعني معناه اذا وصل الى هذا الغايه معناه وجد الزنا الذي هو الذي يعتبر الغايه وما قبله وسيله اليه. نعم.
قال حدثنا احمد بن صالح.
أحمد بن صالح المصري ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والشنائس.
عن عبد الله بن وهب.
عبد الله بن وهب المصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبي العمية.
سعيد هو مقبول أخرج له
أبو داود.
أخرجه أبو داود.
عن سهل بن أبي أمامة.
عن سهل بن أبي أمامة وهو
ثقة أخرج مسلم وأصحاب السنة.
ثقة أخرج مسلم وأصحاب السنة.
عن أنس بن مالك.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول هل يعقل من ان امير المدينة انس رضي الله عنه يصلي الصلاة المكتوبة بدون جماعة؟
هذا مو هو امير المدينة، مو هو انس، امير المدينة عمر بن عبد العزيز الكلام الذي ذكره الشعر يعني غلط، يعني ليس امير المدينة انس، انس كان من البصرة وكان في البصرة، وامير المدينة عمر بن عبد العزيز وكان ذلك في ولاية الوليد مع الملك، كان أحد أمراء الوليد وكان أميره على المدينة يعني قبل أن يأتي زمن خلافته، وأنس ما أدرك خلافة عمر، مات قبله، أنس مات قبل خلافة عمر ولم يدركها، فالذي ذكره الشاعر في عمر المعبود هو وهم، قال إن أنس هو أمير المدينة، ليس أنس هو عمر، وكان في إمارته في زمن الوليد.
لكن معنى ذلك أنه حتى ولو كان يصلي في بيته
يمكن أن دام عقب ما كبر يعني كما هو معلوم أن كبر يعني كان يصلي في بيته لأنه تقدمت له السن.
هل يدل الحديث على زيارة الأماكن الأثرية للاعتبار والتذكر؟
الرسول صلى الله عليه وسلم ما زارها بل أسرع لما مر بها في طريقه إلى دبور. وروادي محسر لما يعني كان يمر به كان يسرع يعني من موطن العذاب.
قال رحمه الله تعالى باب في اللعن. قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا الوليد بن رباح قال سمعت نمران يذكر عن ام الدرداء انها قالت سمعت ابا الدرداء رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان العبد اذا لعن شيئا صعدت اللعنه الى السماء فتغلق ابواب السماء دونها ثم تهبط الى الارض فتغلق ابوابها دونها ثم تاخذ يمينا وشمالا فإذا لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن فإن كان لذلك أهلا وإلا رجعت إلى قائلها.
ثم ورد أبو داود باب في اللعن، واللعن هو يعني إطلاق اللعن على أحد. ومن المعلوم أن اللعن إنما يكون في حدود ما ورد فيه الشريعة، واللعن يكون لمن يستحق اللعن. وجاءت النصوص الكتاب والسنة باللعن بالأوصاف، باللعن بالأوصاف، لعنة الله على الكاذبين، لعن الله المتشبهين من رجال النساء والمشبهات من نساء الرجال، لعن الله السارقة في القبيضة تقطع يده، لعن الله النامصة والمتنمصة، لعن الله كذا، يعني أحاديث كثيرة فيها اللعن بالوصف وليس بالعين. واللعن بالعين يعني عند العلماء لا يلعن المعين، لأنه لا يدرى يعني ما هي نهايته وإيش ينتهي إليه. ولهذا كان بعض العلماء يتحرزون من اللعن حتى من لعن الكفار، يعني إذا كانوا على قيد الحياة أو كانوا ما يدرون يعرفون النهاية التي كانوا عليها. ولهذا ابن كثير رحمه الله ذكر في البداية والنهاية قصة نصراني أنشأ قصيدة يذم فيها الإسلام ويذم فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، وذكر أن ابن حزم أنشأ قصيدة يعني طويلة وقد أثبت القصيدتين. ولما ذكر قصيدة النصراني عقبها بقوله قال عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين إن كان مات كافرا، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين إن كان كافرا. وذكر ابن كثير في ترجمة الفارابي أبو نصر الفارابي أنه قال كان يقال عنه إنه لا يقول من عاد الأجساد وإنما يقول من عاد الأرواح فقط. ثم قال ابن كثير فعليه إن كان مات على ذلك لعنة رب العالمين، فعليه إن كان مات على ذلك لعنة رب العالمين. ثم قال إما أن الفارابي من أهل دمشق، وأن الحافظ بن عساكر كتب تاريخا واسعا في دمشق ولم يذكر الفارابي في تاريخه مع أنه من أهل دمشق. قال ولعله إنما تركه لقبحه ونتانته، ولعله إنما تركه فلم يذكره في تاريخه لقبحه ونتانته، لأنه يقول بعدم معاد الأجساد وإنما تعاد الأرواح فقط. ولهذا أصل عند أهل السنة أن الكافر أن المعين لا يلعن، لا يعني يلعن الشخص المعين لأنه ما يدرى، يعني لأن الإنسان قد يكون على شر ثم يستمره بخير وتكون نهايته إلى خير. ومن المعلوم أن الناس بالنسبة للنهايات والبدايات أربعة أقسام، منهم من تكون بدايته ونهايته طيبة وما بين ذلك كذلك، وكذلك العكس يعني من بدايته ونهايته سيئة، ومنهم تكون بداية حسنة ونهاية سيئة، ومنهم من بداية حسنة ونهاية سيئة، بداية سيئة ونهاية حسنة العكس. هذه أربعة أقسام للناس بالنسبة للبداية والنهاية، يعني حسن البداية والنهاية أو سوء البداية والنهاية، أو حسن هذا وسوء البداية وحسن النهاية أو العكس. وهذا مثل ما حصل للسحرة فرعون، كانت حياتهم كلها مملوءة بالسحر والكفر والشر، ثم بعد ذلك آمنوا برب موسى وهارون وقتلوا وانتهوا على خير وختم لهم بخير. وكذلك الذي يكون على حال حسنة ثم يدرك الخذلان في آخر الأمر فيرتد عن الإسلام ويموت على ذلك وتكون نهايته سيئة والعياذ بالله. الحاصل أن اللعنة ثم رجع أبو داود رحمه الله هذا الحديث في اللعنة التي تطلب من الإنسان فإنها تذهب إلى السماء فتفتح الأرض وتغلق أبواب السماء دونها، ثم ترجع إلى الأرض فتغلق أبواب الأرض دونها، ثم تذهب يمين وشمالا حتى تذهب إلى الذي قيل فيه، فإن لم يكن كذلك وإلا رجعت إلى صاحبها.
قال حدثنا أحمد بن صالح عن يحيى بن حسان.
أحمد بن صالح هذا ذكره يحيى بن حسان هو
ثقة أصحاب الكتب إلا ابن ماجه،
ثقة أصحاب الكتب إلا ابن ماجه.
عن الوليد بن رباح وسيأتي أنه
قال مروان
صباح بن يزيد
بن الوليد
بن الوليد نعم وهو
صدوق خرج أبو داود
صدوق خرج أبو داود
عن عمران
عن عمران وهو مقبول
خرج أبو داود
مقبول خرج أبو داود
عن أم الدرداء
عن أم الدرداء وهي هجيمة التابعية زوجتي وهي الصغرى من زوجتي أبي الدرداء لأن في أم الدرداء الكبرى وهذه ليس لها رواية واسمها خيرة وأما هذه فهي هجيمة وهي تابعية ثقة أخرج لها أو كتب الستة
عن
أبي الدرداء وهو عوينر رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث أخر يأخذ كتب الستة وهذا في إسناد هذا المقول والألباني حسنه من أجل طريق أخرى مرسلة
قال أبو داود قال مروان بن محمد هو رباح بن الوليد سمع منه وذكر أن يحيى بن حسان وهم فيه
يعني قال
مروان بن محمد
ثقة
في المسلم والخلسان
ثقة في المسلم والخلسان
قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن قتادة عن الحسن عن ثور بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضب الله ولا بالنار
ثم أورد أبو داود حديث ثور بن جندب لا تلاعنوا بلعنة الله أو بغضب الله أو بالنار يعني بمعنى أن الإنسان يلعن أو يعدو عليه بالنار أو يدعو عليه بالغضب أو غير ذلك ويعني هذه النهي يعني عن هذه الأعمال التي هي تكلم باللعن أو بالدعوة بالغضب أو بالنار أو يكون من النار أو يجعل من النار
قال حدثنا مسلم بن إبراهيم
اسم إبراهيم الفراهيدي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة
عن هشام
الدستوائي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة
عن قتادة
مدعى السدوسي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة
عن الحسن
بن الحسن وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة
عن سمرة
هو صحابي أخرج أصحاب الكتب الستة والحديث يعني في طريقة الحسن ولكن الألباني حسنه أو صححه من أجل شواهد أو شاهد
قال حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء قال حدثنا أبي قال حدثنا هشام بن سعد عن أبي حازم وزيد بن أسلم أن أم الدرداء قالت سمعت أبا الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء
ثم أدوا الحديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن الرسول قال لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يعني وهذا يعني بيان لذنبهم ووصفهم لأنه يعني لا يكونون ممن يشفع ولا ممن يشهد يعني يوم القيامة وهذا يدل على خطورة هذا العمل الذي هو الاختصاص باللعن نعم
قال حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء
هارون بن زيد بن أبي الزرقاء هو
صدوق أبو داود النسائي
عن أبي وهو
ثقة أخرج أبو داود النسائي عن هشام بن سعد
هو ثقة أخرج له
صدوق له
صدوق له أخرج له
البخاري
تعليقا ومسلم وأصحاب السنة
عن أبي حازم
وسلم بن دينار ثقة أخرج أصحاب في الستة
زيد بن أسلم
ثقة أخرج أصحاب في الستة
عن أم الدرداء عن أبي الدرداء
وقد ورثوهما
قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان قال حا وحدثنا زيد بن أخزم الطائي قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا أبان بن يزيد العطار قال حدثنا قتادة عن أبي العالية قال زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا لعن الريح وقال مسلم إن رجلا نازعته الريح رداءه على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلعنها فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تلعنها فإنها مأمورة وإنه من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه
ثم أرد أبو داود حديث
ابن
عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا لعن الريح فإنها أرسل وقال لا تلعنها فإنها مأمورة وقال إن من لعن شيئا وليس لذلك بأهل رجع عليه يعني رجعت اللعنة على صاحبها ومغبتها وضررها على الذي حصلت منه وهو المتكلم بها
قال حدثنا مسلم بن إبراهيم عن أبان
أبان بن يزيد العطار ثقة في الأصحاب الستة إلا بما جاء
نعم
إلا بما جاء
قال حا وحدثنا زيد بن أخدم الطائي.
زيد بن أخدم الطائي ثقة أخرج له
البخاري وأصحاب السنة.
البخاري وأصحاب السنة.
عن بشر بن عمر.
عن بشر بن عمر وفاء
ثقة
أخرج له أصحاب السنة.
عن أبان بن يزيد عن قتادة عن أبي العالي.
يعني الإسناد الأول عالي والثاني نازل، لأن بينه وبين أبان واسطة واحدة في الأول وواسطة ثانية في الثاني.
عن أبان عن قتادة عن أبي العالي.
قتادة مرة ذكر أبي العالي هو رفيع وهو ثقة أخرج له أصحاب السنة.
عن ابن عباس.
عن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم واحد العبادة الأربعة من الصحابة واحد السبع المعروفين بكثرة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأنبه إلى أننا إن شاء الله نعمل في أوائل المحرم بعدما نخلص من سنة أبي داود نبدأ بجامع الترمذي، و النسخ التي يعني سيكون يعني القراءة فيها أو النسخة التي الواقع فيها هي نسخة الشيخ عمل شاكر المكون التي عمل فيها مجلدين، ومجلد بعده لتخريج محمد فؤاد الباقي، ثم المجلدان الأخيران ليس من تخريج ولكنه حصل تخريجهما على قرار تخريج عبد الباقي، وهذه النسخة موجودة في خمسة مجلدات وهي التي سنقرأ فيها إن شاء الله. وقد خرج هذه السنة طبعة جديدة للترمذي وفي مجلد واحد تبلغ صفحاتها 1500 صفحة، وهي يعني حروف يعني ليست دقيقة جدا، وفيها فائدة كبيرة وهي أن التخريج يكون بعد كل حديث بذكر مكانه في الكتب الستة الباقية وذكر رقم صفحة الأشراف مثل ما هو موجود في سنن الترمذي سنن النسائي التي قرأنا عليها النسخة التي قرأنا عليها، فإن فيها ذكر المحرجين من أصحاب الكتب أو بقية أصحاب الكتب الستة مع ذكر رقم الحديث في صفحة الأشراف، وهي يعني في مجلد واحد ويعني حروفها لا بأس بها. وهناك طبعا في أخرى لا بأس يعني أن يكون يعني شيء منها موجود مع بعض الطلاب حتى يعني إذا احتاج إلى مقارنة أو احتاج إلى يعني شيء تصريح ما إلى ذلك يمكن ذلك بالمقارنة. فأنا أذكر هذا الآن حتى يكون الاستعداد من الآن يعني لتحصيل النسخ والحصول عليها.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت. يقول السائل ما مشروعية عبارة عليه من الله ما يستحق؟
والله هذه أنه لا بأس بها إذا كان يعني الإنسان الذي يعني قيلت فيه، لأن هذا يعني عبارة سهلة، ويعني الإنسان الذي يوغل في الضلال ويحصل منه ضرر كبير ويقال فيه مثل ذلك لا بأس بذلك، لأن هذه يعني تقال ويأتي ذكرها.
إذا مات على الكفر قطعا هل يلعن ويبشر بالنار مثل مسيلمة الكذاب؟
والله لا شك من مات على الكفر ليس له إلا النار، ليس له إلا النار ويكون خالدا مخلدا أبد الأبد، لأن العبرة هو الموت على الكفر والنهاية العبرة بالخواتيم، ومن مات على الكفر والعياذ بالله فهو من أهل النار وهو مطرود من رحمة الله ولا يغفر الله له، كما قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك دون ذلك لمن يشاء.
ما الفرق بين ابن علي الثقة وبين الذي قال عنه الذهبي جهمي هادي؟
هو ابنه ابن اسماعيل بن ابراهيم، يعني هذا ابراهيم ابن اسماعيل بن ابراهيم اللي هو الجهمي الهالك اللي ذكره في الميزان. واما الثقة الامام الذي ياتي ذكره في الحديث وفي اسانيد الحديث كثيرا فهو اسماعيل ابوه اسماعيل بن ابراهيم نفسه، واما ذاك هو ابراهيم بن اسماعيل بن ابراهيم، هذا هو الذي يأتي كل كتب في المسائل الشاذة، عندما يأتي ذلك مثلا الشاذة وليها من عليا فالمراد به الابن.
هل ورد حديث
والأصم هو أبو بكر بن جلسان الأصم المعتزلي من جارك الأصم في مسائل الشذوذ، وهناك الأصم يعني شيخ للحاكم ثقة يعني أبو العباس الأصم، وأما هذا أبو بكر بن جلسان الأصم الذي يأتي ذكره في مسائل الشذوذ هو ابن كيسان.
هل ورد حديث في النهي عن الجمع بين التمر والنوى في إناء واحد؟
ما أذكر ما أذكر، لكن يعني كما هو معلوم يعني من وضع النوى مع التمر يقدره.
يقول هل يدخل في ذلك قول القائل فلان هالك؟
لا، هذا يعني إذا كان مقصود يعني ذم بمعنى أنه متصف بصفة يعني ذميمة يعني يعني مبالغة في ذمه مثل ما يقال جهمي هالك، يعني أقول مثل هذا لا بأس، ما في بأس. ومثل هذا يقال في الرواة، ومن العبارات يقال في الرواة كما قالوا في إبراهيم ابن إسماعيل بن علي الذي يأتي ذكره في كتب الفقه في المسائل الشاذة مثل مسألة الإجارة، فإنه يقول أن الإجارة لا تجوز. ابن علي هو الأصم، ويقول أنها بيع أو أنها مسألة بشيء غير موجود، فإذا هو غير جائز، وهذا شذوذ. ويعني وقد قال عنه الذهبي في الميزان جهمي هالك.
هل الاقسام على الله تعالى في الخير جائز؟ كان يقول الرجل والله ليعطيني الله كذا من الخير، او والله لينصرني الله على عدوي.
ما كل قسم يعني يناسب ان الانسان يعني يقوله، يعني يقول والله ليعطيني الله كذا وكذا، لكن يعني كونه مثل ما حصل في قصة ربيع وقصة السن الذي كتب، وكانوا الرسول صلى الله عليه وسلم قال كتاب الله القصاص، وقال ولي أمرها والله لا تكثر سن ربيع، والله لا تكثر سن ربيع، الرسول قال كتاب الله القصاص. وكان أن أولياء البنت التي كتب سنها طالبوا القصاص وامتنعوا عن العفو، ولكن ظاهرك سخرهم الله وجاءوا وتسامحوا. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا بر، فإن هذا أقسم، ولكن الله تعالى سخر هؤلاء. أما كل إنسان يعني يقول الله لا يعطيني كذا أو لا، يعني قد يكون في هذا شيء من الابتداء أحيانا، قد يعني الإنسان يعني يأتي بشيء أو يعني يتكلم بشيء يعطيه الله عز وجل، فيكون ذلك من قبيل الابتداء.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم.